أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام زين سلام الله عليه جلس في دمشق، وحاول هشام إدلاله، وحاول أن يبحث عن أي مبرر لإيذائه، ومن جملة ذلك الاستدعاء التي كانت تحصل، لكن كان ينقلب السحر على الساحر، وتتحول الجلسة إلى إذلال الهشام. ونحن نستذكر الدعاء لإمام زيد سلام الله عليه عند خروجه من المدينة، كيف دعا الله أن يرزقه الهيبة والغلبة لهشام، وتقبل الله سبحانه وتعالى دعاءه. من الاستدعاءات التي حصلت أنه استدعى هشام بن عبد الملك إلى مجلسه. دخل الإمام زيد سلام الله عليه وفي مجلسه يهودي يسب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لاحظوا، يعني حاول أن أولا كان قصار شيء عادي عندهم أن يأتي يهودي يسب رسول الله، ولا أحد يمنعه من ذلك، ولا أحد يعترض، ولا حاول أن يؤذي الإمام زيد سلام الله عليه بهذا، لأن الإمام زيد انتهر هذا اليهودي، يعني صيح في وجهه وتهدده، ومما قال له: يا كافر، أما والله لئن تمكنت منك لأختطفن روحك. فكيف كان رد هشام هذا المجرم الطاغية؟ قال: مهن يا زيد، لا تؤذي جليسنا، هذا على حقارة. يعني أهمه أن يدافع عن هذا اليهودي، ولم يهتم بإيذاء الإمام زيد بسب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. مهن يا زيد، لا تؤذي جليسنا. هنا خرج الإمام زيد سلام الله عليه ويقول: من استشعر حب البقاء استدثر الذل إلى الفناء. وقال: والله إني لا أعلم بأنه ما أحب الحياة قط أحد إلا ذل. نأتي إلى آخر دخول للإمام زيد سلام الله عليه، عندما دخل عليه وقد سمع بأن هشام بن عبد الملك قد أعلن على رؤوس الملأ في يوم حج، وأقسم ألا يأمره أحد بتقوى الله إلا ويقطعن رأسه. لاحظوا أي جبروت، أي إجرام، أي إجرام، أي فجور إلى هذه الدرجة. لأنه يدري أنه أي واحد سيقول له اتق الله لكثرة ظلمه وكثرة جرائمه وإساءاته، ولذلك أعلن. أي واحد يقول اتق الله يقطع رأسه، يعني يتركها الناس يتفرجوا وهو يعمل ما يريد. هكذا هم، هكذا هم حتى إلى يومنا هذا، حملة الموروث الأموي يقدمون هذه الثقافة بأنه لا يجوز لك أن تنتقد حتى ولي الأمر، من يسمونه ولي أمر، يعني يعمل ما يريد، حتى وإن رأيته في الشاشة يزني لا يجوز لك أن تنتقده، تدعو له، بس تدعو له. هذا أصحاب الموروث، ولهم أصحاب الموروث الأموي، من يؤلهون الظالمين، من يشرعنون للظالم أن يعمل ما يريد بحجة أنه ولي أمر. هنا هشام أعلن في الملأ في الحج، إلا أن الإمام زيد سلام الله عليه كسر هذه المعادلة عندما دخل عليه وقال له أول ما دخل: اتق الله يا هشام. حطم هذه المعادلة التي يحاول هشام أن يفرضها على الناس وتصبح ثقافة، وممكن أن تصبح ثقافة لدى عامة الناس مع مرور الزمن، أنه لا يجوز لك، حرام أن تقول لأمير المؤمنين اتق الله، يعني ما تدري، وقدي ثقافة عند الناس، مثل ما حاولوا أن يعمموا ثقافة لدى الناس بلعن الإمام علي عليه السلام وفاطمة الزهراء سلام الله عليها والحسن والحسين في خطبة الجمعة. حتى أنها عندما منعت في أيام عمر بن عبد العزيز يعني كان يصيح الناس السنة السنة عندما يقول الخطيب بدل اللعن إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخر الآية، هناك من يصيح السنة السنة. لاحظوا عممت حتى صارت سنة عند عامة الناس، مثل هذه الثقافة يمكن أن تعمم حتى تتحول إلى سنة. فيكون يعني عندما يأتي شخص ويقول للخليفة اتق الله تجد أن هناك من الناس من ينتقده، هذا لا يجوز، هذا كما يعمم الوهابيون هذه الثقافة فيما يتعلق بالظالمين. اليوم لا يجوز لأحد في ثقافة الوهابيين، لا يجوز لك أن تنتقد الحاكم يعمل محمد بن سلمان ما يريد أو محمد بن زايد ما يريد، لا تقول له اتق الله. هشام عندما سمع تفاجأ أن هناك من يقول له اتق الله وبالفم الملآن اتق الله يا هشام، فقال أو مثلك يأمرني بتقوى الله؟ فقال نعم، إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله، ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله. هذه هي المعادلة القرآنية، هذه هي المعادلة الحقيقية، إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله مهما كان، وأيضا لم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله. أي واحد يمكن أن يقول لك اتق الله مهما كان في نظرك وضيعا؟ إذن الإمام جل سلام الله عليه حط معادلة كان يريد هشام أن يفرضها على الناس في الحج، أعلنت في الحج ليكون لها يعني تكون بشكل رسمي يعني شرعية، إلا أن الإمام جل سلام الله عليه حطم هذه المعادلة وقدم المعادلة الحقيقية القرآنية. فقال هشام هذا تحقيق لما رفع إلي عنك، يعني نحى منحى آخر وهو التهديد والوعيد، يعني ثبت لي الآن أن ما كان يرفع لي عنك أنه صحيح. إيش علاقة هذا بقول الإمام زي السلام الله عليه اتق الله؟ ما بش لها علاقة، لكن أراد أن يخرج مثل فرعون عندما جاء موسى عليه السلام وأمره بعبادة الله، يحاول أن يخرج إلى موضوع آخر، كنت فينا وليدا، وعاد حتى مع فرعون مبرر، يعني موسى قال موسى قتل واحد من آل فرعون وإحنا من ربيناك وإحنا من ما، هذا لا يمتلك حتى أي مبرر، كان يعني فرعون له مبرر دعائي في الخروج إلى موضوع آخر يعني، أما هذا ما بش أي علاقة، هذا تحقيق لما رفع إلي عنك، هنا يبحث عن كيف يصرف الأنظار. ومن أمرك أن تضع نفسك في غير موضعها وتراها فوق مكانها؟ فترفع على نفسك وعرف قدرك ولا تشاور سلطانك ولا تخالف إمامك. لاحظوا هذه المعادلة التي عمل الظالمون على إرسائها، خلاص لا تشاور سلطانك لا تخالف إمامك لا تنتقد لا تنصح، هكذا يريد الظالمون أن يفرضوا هذه المعادلة على الناس، حتى على العلماء يعني على النخب وليس على عامة الناس، ليست المسألة عامة الناس فقط، وإنما يريدون فرض هذه المعادلة على شخصيات يعني لها اعتبارها في المجتمع. فقال الإمام جل سلام الله عليه من وضع نفسه في غير موضعها أثم بربه، ومن رفع نفسه عن مكانها خسر نفسه، ومن لم يعرف قدره ضل عن سبيل ربه، ومن شاور سلطانه وخالف إمامه هلك. أفتدري يا هشام من ذلك؟ ذلك من عصى ربه وتكبر على خالقه وتسمى باسم ليس له، وأما الذي أمرك بتقوى الله فقد أدى إلى الله النصيحة فيك ودلك على رشدك. يعني أنت لسا في هذا المكان الذي تتخيل نفسك، أنت تتخيل نفسك أنت لست إمام ولست بسلطان حقيقي، لست خليفة حقيقي، أنت ظالم، أنت طاغية، أنت متكبر، أنت تخالف الله، سميت نفسك بما ليس لك. أما موقعي أنا فأنا أمرتك بتقوى الله، أنا أديت إليك النصيحة. وهنا لم يتحمل هشام وثب من مجلسه وقال قائلا أخرجوه من مجلسي ولا يبيتن في معسكري، فخرج زيد وهو يقول سأخرج ولن تجدني والله إلا حيث تكره، وخرج وهو يقول والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. هنا الإمام زيد قرر أن يذهب إلى الثورة، وهنا أمر هشام بأن يذهب به إلى العراق، وهناك بدأ يرتب للثورة ضد الحكم الأموي والنظام الأموي، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقات القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن ينصر المجاهدين، وأن يرحم شهدانا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه قوي عزيز، وأن يعجل بفرجه على الشعب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.